نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاستهدي هذا الدرس بملاحظه لوحظت علي وهو انني ارفع المستوى وحاشاني ان ارفع المستوى لان مستواي ضعيف فكيف ارفعه فأقول لأخواني يعني أنا أجتهد أن ينال كل واحد حاضر في هذا المجلس مؤنته من العلم فيعني عامة الناس يعني من لا يحسنون القراءة والكتابة فأنا أرخص له عموما الأحكام فأقول والظاهر كذا من الكفر وطلبة العلم لا بد أن يأخذ أيضا ونفع لأنه يا إخوان الاجتماع كما جاء في الحديث من بكرني في ملأ بكرته في ملأ أحسن منه فرب إنسان يحضر ربما لا يفهم كثيرا لكن يعني حفظه فضلا من هذه المجالس أن يذكره الله عز وجل في ملأ عظيم يوم القيامة أو في عنده سبحانه جل وعلا هذا هو ثانيا الدور على الاستماع الى العلم راح يدرس مع الانسان ربما في الدرس الاول يعني يجيب الاسلوب شيئا بعض ثم في الدرس الثاني يبدا يتعود شيئا فشيئا اقول الدور ان شاء الله بالتدرب المستمع ان شاء الله يتعود على لغه العلم فيتعود على العلم وفي هذا قصتان طريقتان يعني اقصهما على جناح السرعه قصه الاولى تتعلق بعالم من علماء اللغة الكبار وصار مرجعا من مراجع اللغة وهو الشيخ خالد الأزهري هذا الشيخ كان يعمل في جامع الأزهر قديما وكانت مهمته إصلاح السرج كان يستجم كهية يعني الطاقة كهية تلك من شرية البلوغ فكان يجيني هو شعر المنطق ففي يوم من الأيام جاء يصبح مصباحا من المصابيح أحد الطلبة فسقط المصباح فسقط زيته على كراسة أو على كتاب في طالب فوضع الطالب فيه موقعا عظيما يا جاهل يا ذي فيك يا ذي فيك فالرجل يعني تحمل في صدره شيئا عظيما فعزم من يومها أن لا ينشغل بإصلاح السرج وأن يطلب العلم وكان عمره في عندما بدأ طلب العلم 36 سنة عمره هذا يعني يدل على أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم فالمسلم إذا علم أن يتعلم فإنه سيتعلم بإذن الله تعالى فبدأ طلب العلم وهو في سن 36 وصار إماما من أئمة اليوم هذا هذه العلم الأولى القصة الثانية التي يعني تكون حادثة في إخواننا خاصة اللي يرون كبار المسلمين واللي مع نفس تخطط الشريعة الشيخ المعروف الشيخ عطية سالم الذي مكث زمنا طويلا عقودا وهو يشرح كتاب الموقع في المسجد النبوي في المدينة النبوية دخل المدينة في مهنة ممرض استخدم من مصر إلى المدينة حتى يعمل ممرضا في المستشفى قال لا علامة له في العلم الشرعي فبعد أن دخل المدينة دل على درس الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله الإمام المعروف فالتزم درسه فصار من أنجب تلاميذه بل خالفه في درسه في المسجد النبوي نعم تفضل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في تفسير بيوت الشمس حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول بيوت الشمس ميلها حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن داود قال أن عبد الله بن عباس كان يقول دلوك الشمس إذا فاء البيت وغطت الليل اجتماع لا
الليل وظلمته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبقى دائما في كتاب الوقوت من ورع الإمام مالك، ونتذكر اليوم باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى ما ورد في أوقات الصلوات كلها، ثم بين وقت الجمعة شرع في بيان ما اختلف فيه وهو دلوك الشمس. وقد قال القاضي عياض رحمه الله تعالى، أو القاضي أبو بكر عفوا، القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله، أن عقد الإمام مالك في هذا الباب، يعني لماذا عقد الإمام مالك هذا الباب؟ عقده لنكته، وذلك يبين بأن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وهما أصنان في اللغة العربية، يحتج بكلامهما في اللغة العربية، كانا يريان بأن دلوك الشمس هو ميلها أو ذوبها أو ميلانها عن كبد السماء. وهذا في قول الله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه الآية تناولت أوقات الصلوات الخمس، أو تناولت أوقات الصلوات الخمس في الحالات العادية، وتناولت أوقات الصلوات الخمس في حال الضرورة والمشقة. وأرجو أن تنتبهوا، أما أوقات الصلوات الخمس في الحالة العادية فهو دلوك الشمس. وعلى تفسير عبد الله بن عمر وتفسير عبد الله بن عباس أن دلوك الشمس هو ميلها، أي ميلها عن كبد السماء. والميل له أول وله أثناء وله آخر. فما دام أن الشمس تحركت بكبد السماء، أي مالت بكبد السماء، يعني بعدما كانت طالعة من جهة المشرق ثم توسطت قبة السماء، وفي هذا التوسط تلقى مدة كما ذكرنا في الحلقات السابقة، حيث يتوقف تقلص الظل، يعني الظل ما يزيد ينقص يبقى لفترة، وهذا ما سميناه أو ما يسميه أهل العلم بالفيل، فيء الزوال. بعد ما تتحرك الشمس من كبد السماء هذا هو الزوال أو ميلها كما قال عبد الله بن عمر. فإذا أول الصلاة عند الدلوك هي صلاة الظهر، وهناك صلاة أخرى أثناء الدلوك، لأن الدلوك هو التحرك، وهناك صلاة أخرى أثناء الدلوك وهي صلاة الرحم. وينتهي الدلوك بمغيب الشمس وبسقوط قرص الشمس وعدم رؤيته في الأفق. في هذه المرة يأتي وقت صلاتين أخرين، الأولى صلاة المغرب والثانية هي صلاة العشاء، وهو الوارد في قول الله تعالى: وغسق الليل، وهو اختلاط الليل بظلمته. ولم يكن في خلق الليل بظلمه، لأن من خصائص الليل وجود ظلمه، لكن هذا تعبير أرادوا به اختلاط ضوء هداية الليل بظلمة أخيه. ثم جاء البيان للصلاة الآخرة وهي صلاة الفجر، وذلك بقول الله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. سيأتينا بأن المقصود بالشهود هو شهود الملائكة، لأن الملائكة كما جاء في الحديث الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة الليل ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ملائكة النهار تأتي في الفجر فتشهد الصلاة مع المسلمين. هؤلاء الملائكة الذين يتعاقبون بنا هم الملائكة الموكلون بكل شخص. كل شخص عنده نودتين يتنوع عليه الملائكة مرتين في اليوم. نودة تحضر في الفجر والنودة تحضر في العصر. تعرف الفجر يسجل الأعمال من صلاة الفجر إلى عبور إلى العصر. فإذا حان وقت العصر جاءت فرقة أخرى واختلفت المهمة فيفعل الذين كانوا فينا في النهار ويرفعون الأعمال ويأخذ بدلهم الذين جاءوا في العصر فيكتمون إلى الفجر وهكذا. هذا هو معنى قول الله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فسبب إذن الإمام مالك بهذين الأمرين عن ابن عمر وعن ابن عباس باعتبار أنهما أقلان في اللغة العربية يبين بأن المقصود بالدلوك هو زوال الشمس وبيتها عن كبد السماء. وبين الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب أصلا من أصول الفقه. قلت بين الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب أصلا من أصول الفقه وهو أن الحكم إذا تعلق باسم له أول وله آخر تعلق الحكم بأوله. أن الحكم إذا تعلق باسم له أول وله آخر تعلق بأوله. هذا قاعدة طبعا مختلف فيها وتمثيلها للدلوك أول ممكن وهو سقوط الشمس أو ميلها عن قبة السماء. وله آخر وهو غروب الشمس في رأي العلم. فبماذا يتعلق الحكم؟ يتعلق الحكم بأوله. فنقول إن الدلوك المقصود به هو ثواب الشمس وهو وقت الظهر. قال أهل العلم الصلوات في الحالات العادية خمس كما ذكرنا وفي حالات الضرورة والمشقة ثلاثة أوقات احفظوها. الوقت الأول الذي لا يتغير هو وقت الفجر. هذا الوقت لا يتغير صفرا أو حرارة سواء كنت مسافرا أو كنت حاضرا سواء كنت مريضا أو كنت صحيحا سواء كنت محرجا أو لم تكن محرجا فوقت الفجر واحد يبدأ من طلوع الفجر الصادق وينتهي بالإسفار جدا وذلك قبل طلوع الشمس. فإذا طلعت انتهى وقت الفجر. هذا الوقت الأول. الوقت الثاني الذي قلنا إنه من أوقات الضرورة والمشقة وهو وقت الظهر والعصر معا. نرجو أن تنتبهوا جيدا. وقت الظهر والعصر معا. في وقت الضرورة والمشقة يصبحان في وقت واحد وذلك بأن يقدم صاحب الضرورة أو صاحب المشقة أن يقدم العصر فيصليه في وقت الظهر أو يؤخر صلاة الظهر فيصليها مع العصر. هذا ما يسمى بجمع التقديم أو جمع التأخير. وهذا متى يكون؟ يكون في السفر ويكون في المطر ويكون في المطر ويكون ماذا؟ عند قيام الحرج. إذا كان عندك حرج معين حرج يعني تتحرج جلس لك أن تجمع الظهر مع الطعام. ومثال الحرج أن يدخل الجراح قاعة العمليات في وقت الظهر والعملية تدوم أربع ساعات أو خمس ساعات فماذا يفعل الجراح؟ لا بد أن يصلي العصر مع الظهر، يقدم العصر إلى وقت الظهر، لأنه لا يسع أن يترك المريض على طريق على طاولة الجراحة ويذهب للصلاة ثم يرجع، هذا فيه كلفة ومشقة كثيرة وفيه خطر على المريض. طالب يدخل امتحانا وهذا الامتحان مدته 3 ساعات أو 4 ساعات ويدخل في وقت الظهر ولا يخرج منه الا عند المغرب او قبيل المغرب، ماذا يفعل؟ يجمع العصر مع الظهر، وهكذا يفعل مع المغرب والعشاء الذي هو الوقت الاخر. اذا عندنا الوقت الفجر سيتغير، وعندنا الوقت الثاني الذي هو وقت المغرب ووقت العصر والظهر، وهما في هذه الحاله في حاله المشقه والضروره يصيران في وقت واحد، إما أن يصلي العصر مع الظهر في وقت الظهر، وإما أن يصلي الظهر مع العصر في وقت العصر. وكذا تفعل حاله أو النفساء إذا فرط في وقت الصلاة الثانية، إذا فرط الحائض أو النفساء في وقت الصلاة الثانية قبل أن يخرج وقت الصلاة الثانية، وشو هي الصلاة الثانية؟ نعم الظهر والعصر وعندنا المغرب والعشاء. فلنفرض أن امرأة كانت حائضا وطهرت قبل أن يخرج وقت العصر، فماذا يلزمها؟ يلزمها أن تصلي الظهر والعصر. لماذا؟ لأنها تحارب الضرورات. وكذا لو أمرت في آخر وقت العشاء فإنها تجمع بين الظهر بين المغرب والعشاء في وقت العشاء، ولا تكتفي بالصلاة الواحدة وتقول إن وقت الأولى الثالث، لهذا سمي هذان الوقتين بوقت واحد في حال الضرورة وفي حال المشقة. قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. قلنا إن دلوك الشمس هو ليلها، والمقصود بهذا الطرف من الآية الظهر والعصر، فيصير وقتهما عند الضرورة واحدا، وأن وقتهما وقت ليل الشمس، الظهر في أوله والعصر في أثنائه. وقوله تعالى: وغرق الليل، إذا غرق الليل معناه دخول ساعة الغرق، والغرق هو غروب الشمس ودخول الليل، وبه يدخل وقت المغرب، وهو وقت المغرب والعشاء عند الضرورة كما ذكرنا، وهو عند غير الضرورة وقت العشاء يكون أو يدخل بعد خروج وقت المغرب ويكون في الغرق وهو ظلمة الليل. ثم قال: وحدثني عن مالك عن داوود بن حصين قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول: دلوك الشمس إذا فاء الليل، يعني إذا تمدد الظل، وغرق الليل اجتماع الليل وظلمته. قوله فاء الليل أي تحرك الظل. وفي هذا الإسناد أراه يقال له داوود بن الحصين، ورد في بعض النسخ داوود بن الحسين بالسين وليس بالفاء، ولا وجود لراوي اسمه داوود بن الحسين ابدا، انما هو داوود بن الحسين. داوود بن الحسين لا وجود له شرعا، وانما الموجود داوود بن الحسين بالصاد مصغرا حسين. وهذا الراوي منسوب الى بني اميه لانه كان مولا لعمر بن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو مختلف في توثيقه. قال ابو داود بن المديني علي بن المديني رحمه الله: احاديثه عن عكرمه منكره او مناكير. وانتبه، لماذا انقل هذا؟ لانه في الاسناد حدثني قال مالك عن داود بن الحسين قال اخبرني مخبر. قال ابو داود وعلي بن المديني: احاديثه عن عكرمه مناكير. وقال ابو حاتم الرازي الامام المعروف: لولا ان مالك روى عنه وذكر الخزرجي وغيره انه من الرواه السته له في البخاري فرض الحديث كما يقول اصحاب الشام فرد حجر ولا فرد صبع ولا فرد بيضه فله فرد حديث في البخاري يعني له حديث واحد. وهذا الحديث من روايه مالك عنه وهذا في كتابه العرايا. وانما احتج او ذكر او احتج به البخاري به او ذكره في صحيحه لان حديثه له شواهد اخرى. فالمقصود ان البخاري انما روى عنه في الشواهد وليس في الاصول. هذا الراوي داود بن الفصيل في رواية مالك عنه قال أخبرني مخبر عن عكرمة أو أخبرني قال داود قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس. الصواب يا إخواني أن المخبر هنا هو عكرمة. شكون اللي غطى عليه؟ غطى عليه داود بن الفصيل. لأن الحافظ بن عبد البر مع جلالته وقدره وهو الإمام الذي لا يضاهي قال رحمه الله المخبر لا هنا علما. هذا قول ابن عبد البر. قال المخبر لا هنا علما وكما رواه داوود عن عكرمة عن ابن عباس قال الحافظ بن عبد البر وكان مالك يكتم اسمه بكلام سعيد بن المسيب فيه وقد صرح به في كتاب الحج وقد ذكرنا في التمهيد السبب الموجب لكلام ابن المسيب في عكرمه ومن قال بتفضيل عكرمه والثناء عليه. يعني عبد البر يقول بانه اللي قال اخبرني مخبر هو الامام مالك. علاش؟ لان عكرمه كان الامام مالك يتحاشى ان يذكر اسمه. لماذا؟ لانه تكلم به. قيل انه كان يكذب وكان او اتهم بانه على راي الخوارج في تكفير المسلمين. لكن الصواب ان المخبر هنا داود بن الحسين بدليل ان الامام مالك قد صرح باسم عكرمه في كتاب الحج ولو كان يتحاشى لما ذكر اسمه. زياده على ان داود بن الحسين قد بعث في عكرمه لهذا هو الذي بقى عن ذكر اسم عكرمة حتى يؤخذ منه الحديث. وكان الإمام مالك يعرف ذلك لكنه رواه لمعرفته بحديث عبد الله بن عمر. قال الحافظ بن عبد البر دائما عكرمة مولى بن عباس من جلة العلماء لا يقع فيه تناول من تكلم فيه لأنه لا حجة مع أحد تكلم فيه. وقد يحتمل أن يكون مالك جونا عن الرواية عنه لأنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يرميه بالكذب ويحتمل أن يكون بما نسب إليه من رأي الخوارج وكل ذلك باطل عليه إن شاء الله تعالى. والذي يظهر أن قول أخبرني مخبر إنما هو من كلام داود بن الحصين وليس من كلام الإمام مالك لأن الإمام رحمه الله تعالى أجل من أن ينسب إليه هذا وهو لم يعرف أصلا به التدريس. وأما عبد الله بن عباس الحضر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم فهو الصحابي الجليل المعروف ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وكان أهله بنو هاشم محاصرون في الشيخ في ذلك الوقت وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث عشر سنة وهو معروف بسعة العلم فقها وحديثا وعربية وأنسابا وشعرا وتفسيرا. والله علي بن أبي طالب البصرة فلما توفي علي بن أبي طالب أو قتل أو استشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه تنحى هو عن منصب وولى مكانه عبد الله بن الحارث. توفي رضي الله عنه في الطائف سنة 68 في الهجرة. نعم.
باب ما جاء في جمع الوقت. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يفوته صلاة العصر كأنما وزر أهله ومات.
انتقل رحمه الله تعالى استهل رحمه الله تعالى هذا الباب العظيم بالكلام على صلاة العصر، وهي المسألة الأولى من هذا الباب، وهو الكلام على صلاة العصر. وأخذ مالك رحمه الله تعالى هذا الحديث في جامع الوقوف أو جامع الوقت لما رأى من تضييع الناس لهذه الصلاة خصوصا. صلاة العصر يا إخواني يتساهل فيها الناس كثيرا، لأنها تأتي في وقت أشغالهم وفي وقت أعمالهم، وربما جاءت في وقت نوم بعض الناس، ولهذا يتشغل عنها كثير من الناس. فجاء الإمام رحمه الله تعالى بهذا الحديث في هذا الباب لما رأى من تضييع الناس لهذه الصلاة خصوصا، حتى ان بعضهم قد يخرجها عن وقتها المختار لها، وهو يعني البياض الواضح بالشمس، لانه ذكرنا فيما سبق ان وقت العصر يبقى وقت اختيار وفضيله ما دامت الشمس بيضاء. وتكلمنا عن خلاف بياض الشمس، هل هو بياض قرصها او بياض ما تسقط عليه. قلنا رجعنا إلى الإمام مالك رحمه الله، قلنا إن الإمام مالك رحمه الله يرى بأن البياض المقصود في وقت العصر حتى يكون وقته وقت فضيلة ووقت يعني اختيار، أن تكون الأرض والجدر بيضاء، يعني إذا الشمس طلعت على الجدار الأرض تشوف بياض الشمس الأصفر، فهذا وقت اختيار ووقت فضيلة للصلاة العصر. وقد أدخل رحمه الله تعالى فضل غير هذه أبوابها، لكن وقت العصر أدخله في هذا الباب بالضبط. لماذا؟ لأن لها أهمية عظيمة. وقد ورد في صحيح البخاري عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال بريدة: بكروا بصلاة العصر. شوفوا عناية السلف إخواني بصلاة العصر التي هي صلاة الوسطى، كما قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات، الأمر بمحافظة على الصلوات عموما. قال: والصلاة الوسطى، وخص هذا الذكر لمزيتها وأنها هي الصلاة الوسطى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن المقصود بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فلا يتم إن شاء الله تعالى. قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ظهر مالك رحمه الله تعالى الذي تفوته صلاة العصر. وهذا يدل على جواز قول الرجل: فاتتني الصلاة. حديث ابن عمر رحمه الله رضي الله عنه جعل تضييع صلاة العصر أو طوال صلاة العصر قرينة فقد الأهل والمال، فور ما أنكر الله عافانا الله وإياكم. رجل يؤثر في أهله وماله، كما جاء في الحديث قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وفر أهله وماله، يعني جني على أهله وماله، صار وقع جناية على أهله وماله. فماذا يكون حال هذا الرجل؟ لا شك أنه يغتم بغم عظيم، يغتم غما كما قال أهل العلم، غم بفقد أهله وماله، وهذا غم عظيم لا شك. والغم الثاني هو بحثه عن اخذ الفقر من الذي جنى على اهله وماله، وهذا غم ربما يساوي او اعظم من الغم الاول، لان غمك لا يرتاح ولا تجد نفسك او طعم الحياه الدنيا ما دام غريمك على يدب على وجه الارض. فالذي وثر اهله وماله لا يحصل له غمان، غم فقد الاهل والمال وغم البحث عن الفقر. واما في حديث
البخاري حديث بوردة فإنه جعل قرن العقل وإخراجها عن وقتها قرينة صبوط العمل. وهذا أشنع، فالأول مذهب والثاني نتيجة وحقيقة. وأن من ترك صلاة العقل حتى خرج وقتها فإن عمله يحصل. تعرفوا ما في حبوط العمل يا إخوان؟ لخلق صلاة العقل حتى يخرج وقتها يحبط حضور العمل، أو حضور العمل هو زواله كله. يعني لا يبقى لك عمل، لا بد أن تتوب من جديد وأن تندم ندما عظيما وأن تستقبل أيامك التي تأتي بعزيمة أن لا تترك صلاة من الصلوات. وإنما ركز النبي صلى الله عليه وسلم وخص النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر دون غيرها لنتيجتها، وإلا فكل الصلوات يدخل في هذا الباب على رأي أهل العلم المحققين. فكل من ترك صلاة حتى يخرج وقتها ربما ناله ما نال من ترك صلاة العصر، وإنما خص العصر لأن لها نتيجة، وهو كما ذكرنا شهود الملائكة هذه الصلاة الخاصة. الواجب على المسلم أن لا يتهاون بمثل هذه الصلاة، لأن فيها هبوط عمل وهو أمر ليس لهين. نحن نجتهد مع حيلة حسناتنا وندرك أعمالنا الصالحة، نجتهد لتحصيل هذه الحسنات التي يضاعفها الله عز وجل بفضله. إن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالسيئة فلا يجزين منها. هذا تمام العدل وسعة الفضل. الله تعالى يتعامل مع عبده بسعة فضله، إذا تذهب لنا الله تعالى يكتبه عشرا ويضاعف الله تعالى لمن يشاء. وإذا فعلت سيئة لا يكتبها الله إلا سيئة واحدة، بل إن الله جل وعلا يتفضل على عبده أكثر من هذا، وهو أن من هم بفعل السيئة ثم تركها لله جل وعلا كتبها الله له حسنة. عند جرح السيئة ثم عند إرادتك مباشرة هذه السيئة تتذكر الله فتخاف. وأما إن هممت بالحسنة وعملت هكذا إن الله جل وعلا يكتبها لك عشرة إلى 700 درجة. وأما إن هممت بالسيئة وعملتها فإن الله تعالى يكتبها سيئة واحدة. هذا عدل عظيم لا يكون إلا لله جل وعلا. لهذا قال أهل العلم في توجيه قول الله جل وعلا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، قالوا الباء هنا سببية وليست ثمانية. وش معنى؟ معنى ادخل الجنة بسبب أعمالنا، وإلا الجنة ما تساويهاش أعمالنا، يعني أعمالنا لا تساوي الشيء العظيم أو النعيم المقيم الذي أعده الله تعالى للمؤمنين، لأنها أعمال قليلة جدا. أعمارنا يا إخواني، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل من أمتي من يجاوز ذلك. كيف حسب 60 سنة يا إخواني؟ قال ابن الغيب 20 سنة قبل ابن سوايا يقولوا ابن الغيب وتركوا ابن سوايا هذا كثير. إذا 20 سنة راهي تبدأ صح ولا لا؟ و20 سنة راهي خدمة، لأن ابن الغيب وجود ابن سوايا وخدمة ابن سوايا منين خدمة؟ صح ولا لا؟ قال راحت 40 سنة و20 أخرى شو ديروا بها؟ واحد يشوف كيف بيسموها واحد يروح للسطار وحدة هي الثالثة وحدة هي كذا وحدة كذا. واللي بيحكي يا إخواني لا يحرم على صلاة الصبح أو يقرأ شيئا من القرآن أو يسعى لقضاء حاجة المسلم، وهذا فيه فضل عظيم. إذا نختم إخوة هذا المقيد غير هذه نختمها بطاعة الله، لأن لم يطمعوا منا إلا الثلث، الثلث راح النوم والثلث راح الأعمال التي يقوم بها الناس ليأخذوا أرزاقهم وهو طاعة وعبادة يؤجر عليها المسلم، يبقى كل إخوانك لابد أن يستغله. ومن استغلاله الله مثل هذه المجالس هنا أو في غيرها من المجالس. المهم أن تعفو عن مجالس العلم وأن ترفع عنك الجهل أيها المسلم حتى تعبد الله على بصيرة. لأن الشيطان يرحب من عبادة الجاهل، والشيطان يرحب من عبادة المجتمع بالعبادة وهو لا يعرف ماذا يعبد وبماذا يعبد. كثير من الناس يصلي ولا يعرف صفة الصلاة، بل بعض الناس تجده قضى عمرا كبيرا ولا يمكن أن يتعلم قراءة سورة الإشراق. سورة الإشراق يا إخوان هي من كبار السن، يعني أحيانا أمتحن بعض كبار السن يقول له أحفظ الإشراق، قل لي نعم سورة الإشراق، قل هو الله أحد، نقول له اقرأ هذه بسم الله عنك، قل لي أنا أحفظها أنت أحفظها، قل لي أنا أحفظها، يقول قل هو الله أحد الله الصمد أم يولد أم يلد. يا هذا التعبير يا إخوان هذا ليس قرآن، هذا ليس قرآن، لا قرآن ولا ضرور ولا أي شيء، هذه أقاويل شيطان. ولهذا يا إخوان نحن نستغرب ممن يضيع هذه الأوقات العظيمة جدا ولا يفرق وقتا بحيث صورة الفاتحة وصورة معها لتصلح قضاتهم جدا مع الهدوء. احنا نشوف بعض النساء راهم تدخلوا في قسم معه الأمنية وبعضهن جزاهن الله خيرا ووفقهن لما يحب الله ويرضاه، وكذا بعض يعني كبار السن الذين جهلهم الاستثمار الفرنسي ولم يرش لهم فرصة التعلم دخلوا في أقسام محو الأمنية فصاروا الحمد لله يكتبون ويقرؤون المصحف من الدفة إلى الدفة. بل إن بعض النساء والعجائب حفظن القرآن ثانيا. أقول هذا إخواني حتى أحفظ هممنا المتلايكين لرهبي بن يقول لا احنا فاتنا الوقت، احنا عرفنا خلاص الآن راح يدرسوا في الروم ما انتشرش الفيروس في رقم فيها هون والوسيط مخصي للحمد وقد إذا كان حل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا طلحت طلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهو القلب. وعقولنا في قلوبنا يا إخوان ما يشوفهم، ممكن خلايا عربية يقولوا خلايا عربية في مدفة عوص طعم لا يقولوا أخلاق، لكن نحن نعتقد أن عقولنا في قلوبنا والقلب يرفع شابا إلى أن يموت الإنسان. ولهذا أنا أحفز إخواني جميعا سواء كان طلبة العلم خاصة طلبة العلم استدفاع أبذل الهمم العظيمة لتحصيل العلم، وأقول للكبار لا تتهاون بدل ما تقعد في البيت ما تقعد برا تتكلم قال الغيب، استلم هذه الأوقات التي بقيت من عمرك أيها الأب الكريم الفاضل، أيها الأب الفاضل، أيها الأم الفاضلة، اغتنموا هذا الوقت الصغير الذي بقي من أعمالنا فيما يصلح لكم في بيت دينكم وزيادة، خاصة ما يتعلق بصلاتكم. إن كثير من الناس يجهلون أبجديات الأحكام في العبادات. بعض الناس يصلي عمره كامل يصلي لكنه لا يكسر روحه، هذا علم. وما تحسبش انك تجيب الايمان تقول له انا ما عادش فوق فوق امامي بس نشوفه كيف يصلي وما يصلي. من الائمه الذين تعتقد انهم يحرصون على تطبيق الاحكام الشرعيه كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فتعيش جيب الايمان كله أعرض دارك شيئا أيها الغني أردت أن أقول أبذل الجهد لتتعلم، اجعل أي سبب مشروع لتتعلم، قل لي أن الله معك الضوضاء هي بجعة طويلة تحتل من تحت الضوضاء هاي الضوضاء وراي في شابة وراني معك أنا من أنزل بكل سنانة لعب الضوضاء أنا أنزل كل سنانة تعلم خليه يتوقع أمامك ويعلم عنك. قل يا شيخ أبي ما عرفت صلي أنا قلت صلي قل لي ما صلي ليش صلي أمام الزكعات وجراء كل شيء جمال كل شيء تسبيحات الزكعات كل شيء جمال فيها بس مع الصلاتين من هي ويوجه تتعلم بإذن الله. هذا هو بداية الهمة يا أخوان لأنه الشيء الذي نبذله لله جل وعلا قليل جدا في جنب ما يمنحه الله تعالى لنا من النعيم المقيم.
حدثنا أبو موسى قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا عند خاتمة البراء لم يشرب صلاة العصر فقال ما حدثك عن صلاة العصر؟ فذكر له عذرا فقال له عمر بن الخطاب فصفت قال مالك وقد يقال لكل شيء وفاء وتصفيق
وفاء
وتصفيق وتصفيق
نعم. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى الأثر الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه برواية نافع أو برواية يحيى بن سعيد وهو الأنصاري رحمه الله قد نار ذكره أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا من يشهد العصر فقال عمر ما حدثك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا فقال عمر فاستفتى. هذا الأثر يدل على عناية عمر رضي الله عنه بالصلاة ويدل أيضا على عناية عمر بالرعية ويدل أيضا على عناية عمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث إنه استقبل الرجل الذي لم يدرك الصلاة أو فاتته الصلاة كما جاء في الحديث فسأله عن سبب تأخره عن الصلاة وهذا الذي ينبغي أن يكون بيننا يا إخوان الآباء أيها الآباء الكرام أيتها الأمهات الكريمات أحق على أنكم تسألون أولادكم هل صليتم أم لا أحق على أن الأولاد إذا تأخروا عن أداء الصلاة هم عندكم وأنتم تشددوا عليهم لأن الرجال إخواني يشاؤون على ما ينشئهم عليه آباؤهم ولد إخوانهم في النقلة عرض النقلة يا إخواني النقلة غير هذه إذا لم نعتني بها من أولها ما راح تصير الإسلام إذا أهملنا النقلة يا إخواني راح تروح فلا تقول لنا شجرة مثمرة فلا بد أن نعتني بهذه النقلة كما يقال وأن نعتني بأولادنا كما قال الشاعر وينشأ ما شاء في جانبنا على ما كان عوده أبوه نشئ أولادكم على المحافظة على الصلاة كاتخاذ الفجر قبل ما يدخل الفجر كاتستيقظ من الفجر نمر الأولاد الكبار خرجهم من عقل المسجد والصغار الذين لا تكلف عليهم إذا كان الوقت وإذا كان حارجا عليهم نورهم يصلون على الأقل البيت وكذلك كانت هي نفر الأم أي سبيل بناتك راقبوا صلاتهم راقبوا صلاة أولادكم راقبوا صلاة عمالكم انصحوهم لأننا ذكرنا فيما سبق عن عمر رضي الله عنه أنه قال في بداية الكتاب إن أهم أمركم عند الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ما راح تصور أن الخدام اللي معك إذا كان يضيع الصلاة راح يحافظك على مالك أبدا لن يكون هذا لابد أن تأمر عمالكم تأمر أولادكم وتأمر من يدوكم من يدونكم بالصلاة يحافظ عليها. فعمر رضي الله عنه ذكر عن هذا الرجل لما قال بانه حبسني عذر كان العذر الذي ذكره هذا الرجل لعمر لم يستعجل به عمر فقال له عمر فاقتلت قال له عمر فاقتلت قال يحيى هذا مالك ويقال بكل شيء وفاء ورصيد الرجل المعلوم الذي لم يذكر في الحديث صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقول عمر بن الخطاب أخطأت بفائين، أخطأت بفائين أي لقد نفسك من الأغلب، لأنك لم تحضر الصلاة مع الجماعة، لأنه لا يمكنه أن يصلي جماعة أخرى في المسجد. هذا معنى قول عمر لما خرجت عن جماعة، لا يمكن أن يأتيك جماعة أخرى، لأنه إحداث جماعة أخرى في مسجد له إمام راتب قول صحيح أن هذا تجوز، إلا أن يتصدق أحد من صلى مع الإمام فيصلي به إماما. أما أن يحدث جماعة أخرى فالقول الصحيح أنه لا يجوز. والترخيص في اللغة الزيادة على العدد والنقصان منه. بعض الناس ربما يفهم بالترخيص هو كما قد لا، في الزيادة على الحد أو على العدد كذلك ترخيص. العدل أن يحصل في الميراث الذكر يأخذ ضعف ما تأخذه البنت أو البنت معه. فإذا زدت للدجل على الرعي فقد قصرت ونالك قول الله جل وعلا ويل للمطففين. شكون هما؟ ويل للمطففين. كلنا يتصور من هم المطففون؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا وزنت روحك مع الناس تزيد الميزان، وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون. يعني إذا كنت لنفسك تزيد وإذا كنت لنفسك تنقص. هذا معنى التخصيص في اللغة، والزيادة على العدد أو النقصان منه. والمقصود من قول ذلك رحمه الله تعالى ويقال لكل شيء وسبب التخصيص أن هذه الفقرة تدخل في كل شيء مذموم، كل شيء مذموم يقال له قد طفقت، سواء كما ذكر عمر في أغراض للرجل الذي تأخر عن فرقة قد طفقت أي أن قد نفسك من الأجر، وهذا كله يدخل في هذا العموم. وفي هذا الأثر عن عمر ما يدل على أنه رضي الله عنه لا يرى أن صلاة الجماعة شرط في صحتها. وأنا أرجو أن ترفعوا رؤوسكم حتى تسمعوا هذا الكلام. صلاة الجماعة يا إخواني اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا، منهم من يقول بأنها سنة مؤكدة، قال بهذا جملة من العلماء الكبار، ومنهم الإمام الذي ندرس كتابه وهو الإمام مالك رحمه الله، وقال بعضهم إن صلاة الجماعة واجبة على العيان، يعني كل واحد واجب عليه، إذا لم يأتي إلى المسجد فإنه يلحقه إثم كبير، وعد التهجد مع صلاة الجماعة كبيرة من كبائر الذنوب. وقد قال لهذا جملة من أهل العلم أيضا، ومنهم من قال بأن صلاة الجماعة شرط في صحتها. ما معنى شرط في صحتها؟ معنى إذا لم تجد قوية في المسجد فارتع باطلة لم تجد قوية، هذا معنى قولهم صلاة الجماعة شرط في صحتها. وقال بهذا الإمام أحمد في إحدى روايته، وقال به ابن حزم الطحاوي. هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه يرد قول من يقول بأن صلاة الجماعة شرط في صحتها. لماذا؟ لأنه قال له فقدت، يعني أنقذت نفسك من الأجر، ولم يقل له بأن صلاتك لا تصح. هذا ما يتيسر ذكره الآن. هذا ما يتيسر ذكره في هذا المجلس، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للتفقه في الدين وفي العمل فيما نعلم. الحمد لله رب العالمين.